أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الغش والخداع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. هذا باب آخر من كتاب رياض الصالحين، يذكر لنا فيه الإمام النووي رحمه الله النهي عن الغش والخداع. النهي عن الغش والخداع. الغش: تغش إنسانا توهمه شيئا خلاف حقيقة هذا الشيء، تريه الشيء الذي له ظاهر وباطنه خلاف ما تبديه له. الغش الإنسان أن تدلس عليه، أن تبيعه الشيء المعيب، أن تخدعه في القول أو في الفعل، هذا الغش. نهانا ربنا سبحانه عن الغش. وحتلاقي الإمام النووي في كل باب من هذه الأبواب يذكر لنا الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. هذا أذى، الإنسان يغش إنسانا يؤذيه بذلك. فلذلك هذه الآية يضعها الإمام النووي في أبواب كثيرة تحت هذا المعنى: عدم إزاء الخلق، لا تؤذي الخلق بشيء، لا بغش ولا بخداع ولا بكذب ولا بأنك تفعل معه شيئا تضايقه به وتؤذيه. هذا الخداع والغش نهينا عنه شرعا. ويقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. ليس منا يعني الذي يقاتل المسلمين، يقتتل مع المسلمين، ليس من المسلمين الذي يقاتلهم. إذا كان يقاتل المسلمين لكونه مسلمين هذا كافر خارج من الدين، وإذا كان يقاتلهم استحلالا لدمائهم يستحل هذا كافر أيضا، وإذا كان يقاتلهم لغيظ بينه وبينه وبينهم فهذا من أفعال الكفار ومن أفعال الكفر. ففي كل الأحوال يتعلق بهذا الإنسان شيء من الكفر، إما أن يكون الكفر الأكبر المخرج من الملة، أو يكون من أفعال الكفار والتشبه بالكفار، هذا الذي يرفع السلاح على المسلمين. من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. من غشنا، وهذا الحديث تكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويمكن حد يتوهم من غشنا إحنا المسلمين بس، يبقى ممكن غش غير المسلمين. دل حديث آخر يقول: من غش، من غش، غش فليس منا. المسلم لا يغش، لا يغش مسلما ولا يغش كافرا. المسلم إذا باع يبيع بيع المسلم، البيع الصحيح، ليس فيه عيب، ليس فيه غبن، ليس فيه تدليس، ليس فيه مكر بإنسان. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار. المكر إنسان يمكر بالناس ويضحك على الناس ويخدع الناس، المكر في النار يعني صاحبه، صاحب المكر، فالمكر يأخذ صاحبه يدخل به على النار والعياذ بالله. المكر والخداع والخديعة في النار. وهنا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، مر على صبرة طعام يعني إنسان حاطط قدامه ببيع طعام، كوم طعام، حط كوم من الطعام أمامه، الطعام هذا لعله كان قمحا، لعله كان شعيرا، لعله هذا طعام، إن طعامهم يقولون كان طعامنا يومئذ الشعير، فقد يكون من الشعير بيبيعه، قد يكون طعاما غيره، المهم إنه طعام يباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده بداخل هذا الطعام، كأنه أوحي إليه بذلك، دخل إيده جوه الطعام ده، شوف جوه الطعام ده إيه، فوضع يده داخله، وجد الداخل مبلولا، وجد اللي بداخل الطعام مبلولا، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ اهدى يا صاحب الصبرة. فقال يا رسول الله أصابته السماء، يعني ما ليش ذنب في ذلك، الدنيا شتاء فكان هذا الشيء اتبل. معلوم الشتاء لما حينزل مش حيبل اللي جوه ويسيب اللي بره، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ أفلا جعلته، خليت المبلول بره علشان الناس يشوفوا أن هذا مبلول، بدل ما تبيع وبعد ما يروحوا بيوتهم يلاقوا اللي أنت أعطيته لهم مبلولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. فلا يجوز للمسلم أن يغش المسلمين ولا غير المسلمين. طالما يبيع لابد وأن يكون صادقا في بيعه، لابد أن يبيع بيع المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع المسلم المسلم، يعني يبيع بيع المسلم للمسلم، البيع الذي يراقب فيه الله سبحانه وتبارك وتعالى ويحده بحدود الإسلام، الإسلام يحده ويقيده، هذا بيع المسلم، البيع الذي ليس فيه خداع وليس فيه مكر، ليس فيه غش، ليس فيه يبيع الشيء بأغلى من سعره، هذا بيع المسلم المسلم. في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه ومتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تندشوا. ودعا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، النجش نوع من أنواع الخداع، ويمكن يكون عند الناس إن فيها إيه، يعني ما فيش حاجة في هذا الشيء إنه ينادش، قال: لا تناجشوا. المناجشة المزاد، بيع المزاد، لما يجي يحط واحد في المزاد يعلي على الناس السلعة، يرفع على الناس الثمن. المزاد معناه إن أعلى سلعة هتجيبها هذه، أعلى سلعة هتجيبه هذه السلعة هتباع به، فيجي في المزاد يمكن الناس شايفين سلعة ما تسويش، فأعلى سعر تحط فيها 10، يقوم يحط واحد في النص يغلي يقول 15 عشان يعلي، يقوم الناس يظن أن السلعة دي رايقة أن الناس عايزاها، يقوم واحد يرفع طب 16، يروح هذا الكذاب يقول 20 بحيث يرفع على الناس هذا السعر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بيع للناس السلعة حسب ما يضع الناس لها سعر، ولا تغلي على الناس، لا تجعل إنسانا ناجشا يقف حتى يرفع على الناس السعر يأخذ مال، كأن هذا الإنسان باع مالا بمال، إنه روج على الناس زود 10 وزود 20 وزود 30 عشان في آخر المزاد يدوله 2-3 جنيه لهذا الإنسان، ولا 10 أو 20 جنيه له، كأنه ضحك على الناس في مئات من الجنيهات عشان يأخذ 20 جنيه بعد بده. فهذا سماه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: النالش آكل ربا خائن، آكل ربا خائن، إنسان خائن، باع مال الناس بمال، بعرض من الدنيا باع الإنسان هذا دينه، فباع المال بالمال وخدع الناس في ذلك، زود عليهم من أجل أن يأخذ دراهم معدول. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. طيب يمكن صحاب المزاد يقولك: ما احنا لو ما عملناش كده مش هتتباع السلعة. ما تبيعش، ما تبيعش النهاردة، والله ما جابتش سعر عدل، اقفل المزاد، عيد في اليوم التاني يمكن تجيب لك سعر أعلى في ذلك، وانت مش ملزم انك تبيع السلعة بهذا السعر اللي عرضه هذا الإنسان. إذا رضيت بأعلى سعر فيها ارضى، ما رضيتش اقفل المزاد بتاعك وعيده في يوم آخر، لكن انك تنادش تجعل إنسانا يرفع على الناس السعر وهو لن يشتري، هذا حرام، نهانا عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسمى ذلك نوع من أنواع الخداع. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، رجل يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. الرجل هذا كان شاهد حربا من الحروب، موقعة من المواقع، وبعدين أصابته حجر في دماغه، الحجر أصابه في رأسه، شد رأسه، عمل له شيء في عقله، شيء يتوه ينسى وبعدين يراجع نفسه ثانيا. هذا الرجل في الحرب في الجهاد حصل له هذا الشيء، فكان يروح يشتري من الناس، يقوم ويعرضوا عليه بكام هذه السلعة، يبقى عارف تمن غالي، يقوم ما يعرفش يساوم، أو إذا ساوم يمكن ينعكس عليه الأمر، الحاجة معشرة يساوم يقول ب15 مثلا ياخذها، فيفرح البيع ويبيع له بهذا الشيء، بيع له. لما يرجع إلى بيته يحس أن هو خدع في هذا الشيء أنه غاب عقله في وقت ما اشترى، فكأنه ما خدش باله، بدل ما يقول سعر أقل قال سعر أعلى، المهم أنه أخذها بهذا الشيء. التاجر فرحان أنه خد مكسب زيادة، خد مال كثير وبرضى رضى هذا الرجل. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن علمه كلمة: إذا بعت فقل لا خلابة، إذا بعت أو ابتعت قل لا خلابة. إذا كنت بتبيع شيئا ولا بتشتري شيئا، الرجل منعوه من البيع رفض، لا أنا طول عمري ببيع واشتري ما أقدرش أن أمتنع من البيع والشراء. فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم حلا في هذا الشيء: إذا بعت أو اشتريت فقل لمن بايعت لا خلابة. لا خلابة يعني لا خديعة، لا خديعة يعني لو أنك لقيت مني أنا فلتة ولقيت مني سهوا وغفلة ما تضحكش علي بهذا الشيء وما تنتهزهاش فرصة مني. فكان إذا باع واشترى يقول لا خلابة. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فإذا رجع بالسلعة ووجد نفسه أنه انضحك عليه فيها يرجع للبياع ويقول لي شرطي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قل لا خلابة، فيشهد له الناس فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الشيء، يقوم البايع يرجع السلعة مرة أخرى، يعطيه الثمن ويأخذ السلعة. فهنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تنبيه للبياع أن احذر من الخديعة، احذر من الخلاب، احذر انك تنتهز فرصة ان انا مش واخد بالي تقوم تخم وتضحك علي في هذا الشيء. هذا للأسف الشديد اصبح اكثر بيوع الناس في زماننا هذا، بيع الخلابة، يختلب عقل الانسان، يختلب مال الانسان، يضحك عليه يخدعه، اللي يعرف ياخده منه ياخده. تلاقي البياع محضر السلعة الفزدانة في جانب والسلعة العدلة في جانب، ولما تشتري هو بيوزن ايده على التاني بخفة يحط لك هذا الشيء يخدعك ويضحك عليك. اذا رجعت الى بيتك وجدته انه خدعك في هذا الشيء، لما ترجع له انت بعتلي كذا يتعارك معك ويعمل لك حكاية في هذا الشيء. ساءت اخلاق الناس، وبقى هو ده الامر، الشطارة في البيع، في الاكل الحرام، ان يأكل مالا حرام، ان يخدع الناس بهذا الحرام. ويمكن البعض من التجار لما تقول له حرام عليك ليه تعمل هذا الشيء يقول لك حوديها فين يعني، حوديها في بساطتي، حوديها فين يعني، يعني يضحك على الناس ويخدع الناس، يبيع دينه بعرض زائل من الدنيا. قد ايه حيستمتع بهذا المال، تلاقي ربنا بيبتليهم امثال هؤلاء، بيشرب حشيش، بيشرب مخدرات، بيصرف المال في الباطل، ربنا يبتليه في صحته، يبتليه في شيء، يضيع هذا المال الذي كسبه من حرام، فيضيع فيما هو أولى به من هذا، ضاع في أشياء كان هو أولى بهذا المال أن يضيعها لو أنه أخذه من حلال. طمع الإنسان يجعله ينظر للحرام، حس الحرام كتير، وأنه يعني يخدع 20-30 واحد هيطلع له كم جنيه في اليوم، ينسى البركة وأن الحرام ممحق للبركة، ممحق للبركة. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق في البيع: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار معناه ان البائع والمشتري هم مازال ده موجود في المحل، وانا عايز اشتري السلعه الفلانيه بكام بكذا، طيب انا اخذ هذه السلعه، وهو موجود في المحل لسه ما افترقاش، يجوز له انه بدا له شيء، لا والله المال مش هيكفي، لا انا محتاج لهذا، رجعت في كلامي مش عايز. فالدين جعل انه الامر في ساعه، ما فيش مانع انه يرجع في كلامي، ما فيش مانع في هذا الشيء. المشتري بس لا، البائع كمان، البائع أيضا، لعل البائع بعد ما باعها افتكر لا ده أنا كنت وعدت فلان أنا بحالة، رجعت في كلامي مش هبيع لك هذه السلعة، أنا كنت وعدت إنسان نبي أبيعها له. يبقى هما في مكانهما، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا صدق الإثنان البائع والمشتري بورك لهما في صفقة بيعهما، هذه يبارك الله عز وجل للمشتري في السلعة وللبائع في الثمن، يبارك الإثنان. البركة أعظم ما يكون، الإنسان عايش إلا ببركة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، وما يفيض عليه من خير ومن رحمة منه ببركة هذا الشيء. الله يبارك، يبارك له في ماله، يبارك له في عياله، يبارك له في أهله، يبارك له في كل شيء، الله سبحانه وتبارك وتعالى يبارك له في صحته وعافيته، بركة من الله عز وجل. اعكس الشيء لو كتم البائع وكتم المشتري، كتم البائع والله السلعة مليانة عيوب وهو عمال يلصقها كده ويلسمها ويضحك على البياع على المشتري لغاية ما يأخذها، هذا يكتمه، لا بركة له في المال الذي يأخذه، لا بركة له في ذلك. الذي اشترى الشيء معه الثمن الذي يريد أن يدفعه، الثمن فيه شيء، الفلوس مزورة، الفلوس فيها حاجة بيدفعها للبياع يضحك عليها يأخذ السلعة ويكتم عنه، فهنا تمحق البركة. ما ينتظرش بركة من الله عز وجل من وراء الخداع، الخداع في النار كيف يجر على صاحب البركة في الدنيا وهو يجر عليه النار والعار، احذر من محق البركة. أيضا في حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منه، نوع من أنواع الخداع التخبيب، يخبب على صاحبه. خبب زوجة امرئ يعني رأى إنسان بينه وبين زوجته شيء متعركين مع بعض، شيء داخل يصلح، بدأ يخبب المرأة لا ما ترجعوا ليش تاني، ما تخليش مع هذا الإنسان، ده ما يصلحش، قدامه يهمه أنه بيصلحه، من وراء عمال ينفر المرأة منه لغاية ما الرجل طلق المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا ليس منا، هذا لا يصلح، هذا يخرب ويفسد، هذا ليس مصلحا. أشنع منه وأشنع الذي يمنيها الطلاق وأنا أجيب لك عريس، أشنع وأشنع اللي يقول لها الطلاق وأنا أتجوزك. يمكن نرى مثل هذه الأشياء أحيانا في أسئلة الناس، تلاقي ريحة هذا الشيء، رائحة هذا الشيء، اتق الله إيه اللي أنت بتعمله هذا الشيء. يجي إنسان يسأل في واحدة مع زوجها مش عارف إيه وبينهم مشاكل، زوجها ظالمها وزوجها وزوجها، طيب طيب كل ده مش عايز إيه في الآخر، ينفع أن أنا أخذها وامشي معها المحكمة وعمل لها إيه عشان تطلق من زوجها؟ نقلق من هذا السؤال، نحس انه خبيث، هذا السائل نشعر انه خبيث، نقوم نساله طيب وبعد ما هتعمل ايه؟ لا وانت بتعمل ده لوجه الله يعني اللي بتعمله؟ قال له لوجه الله ما فيش ولا شيء، يعني ما ممكن اتجوزها بعد كده؟ تعرف انه كذاب مجرم، مجرم هذا الانسان. لقد حرم الله عز وجل ان يخطب الرجل المراه التي في عدتها، المراه التي في عدتها يحرم، زوجها مات وهي في عدتها، يحرم أن يخطبها إنسان، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ليس لكم إذا كانت المرأة في عدتها، ليس لإنسان أن يروح يقول لها عايز أخطبك ولا يقول لها لا أنا عايز أخطبها، فكيف وهي على ذمة زوجها يقوم يساعدها أن تطلق عشان هو يتزوجها بعد ذلك؟ هل يظن أن يكون في بركة من وراء ذلك؟ لا، هذا ليس منا، ليس منا، ليس على الإسلام، ليس على دين الله عز وجل الصحيح الذي فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا ليس منا، ليس من المسلمين، أفعال وأفعال المجرمين والكفار والمنافقين. كذلك من خبب المملوك، المملوك يعني داع على العبد بتاع إنسان وفضل وراء هذا العبد علشان يفسد على سيده، إنه اعمل فيه كذا، ده ظلمك، ده كذا ده كذا، لغاية ما العبد يتقلب على سيده. كذلك الأجير، الأجير يجي الإنسان عنده محل وعنده واحد شغال في المحل بتاعه والأمر مستتب، وبعدين يروح له يخربه عليه، ده ظلمك ما بيدلكش حقك، ودي نصيحة غير طيبة، نصيحة خبيثة رديئة، إن الإنسان يسأل شغال فين يا فلان، شغال عند فلان ومبسوط، يقول لك الحمد لله مبسوط، بيديك بيديني 10 جنيه بس، انت مالك يا اخي دي له 10، ما هو راضي بهذا الشيء، ليه تخببه على صاحب العمل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. للأسف الشديد حتى بين الإخوة تجد مثل هذه الأشياء، فإذا بهذا الإنسان لا يرضى، غير راضي بعد ما كان عايش وراضي وكله تمام، إذا به يتقلب على صاحب العمل، لا أنا عايز أكثر، أنا مش عارف، أنا كذا، لغاية ما صاحب العمل يكرش ويطرده، يروح يحتاس ما يلاقي الشغل، يرجع يبوس الإيدين والرجلين عشان يرجع العمل تاني، أنت اللي خربته على سيده، ليه تفعل هذا الشيء؟ لا تخبب إنسانا على صاحب العمل، لا تقل إن إنسان إن مرتبك قليل ولا مرتبك كثير، إنسان آخر يقول لك لا طب سيبه تعال اشتغل عندي وأنا حدي لك أكثر من هذا الشيء، سيبه تعال اشتغل عندي، خببه على صاحب العمل، إذا به يترك لا مش عايز، يروح للآخر يشتغل عنده إذا به يشقيه ويشغله أكثر مما كان يشتغل عند الأول، يقول ما أنت كنت بتاخد كذا أنا أديك قصادش، اشتغل أكثر، أنت خربته على الأول عشان تعمل، يجي يرجع للأول ما يعرفش يرجع للأول تاني. احذر أن تكون ممن يفسد العلاقات بين الناس. الإنسان اللي مبسوط في عمله سيبه فيها، اللي مش مبسوط صبره على هذا الشيء، لما يسيب هو العمل وحده يبقى أنت دله على شيء آخر. لكن التخبيب، إفساد الأجير على صاحب العمل، إفساد المرأة على زوجها، إفساد العبد على سيده، إفساد الإنسان في المكان الذي هو فيه، هذا كله ليس من أخلاق المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من يصنع ذلك فليس منا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.